بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد القنوت، لأنه جاء في الحديث أن الدعاء إذا لم يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل. قال: ويؤمن مأموم، لأن المأموم إذا أمن فكأنما دعا، وقد قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، وكان موسى عليه السلام يدعو وهارون أخوه يؤمن، فسمى الله المؤمن داعيا. قال: ويجمع إمام الضمير، فبدل أن يقول اللهم اهدني في من هديت يقول اللهم اهدنا في من هديت. قال: ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. مسح الوجه بعد الدعاء وردت فيه آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت آثار أخرى عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. وهذه الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم آحاد أسانيدها لا تصح، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لا يصح في مسح الوجه بعد الدعاء حديث، أي آحادها. وأما مجموعها، إيش معنى مجموعها؟ أي أن الطرق والأخبار والآثار التي اجتمعت في هذا الباب فإنها تدل على أن مسح الوجه له أصل. ولذلك يقول الحافظ بن حجر كما في فتح الباري: ومجموع ما نقل يدل على أن مسح الوجه بعد الدعاء له أصل. فله أصل لا شك، ولكن ليس له فضل معلوم، ليس له فضل معلوم. ما نقل أن من لم يمسح وجهه لم يستجب دعاؤه أو نحو ذلك فلا شك أنه غير صحيح، لكن مسح الوجه مشروع، وما زال الصحابة أو ثبت عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين أنهم يمسحون وجوههم بعد دعائهم. وقول المصنف رحمه الله تعالى: يمسح الداعي وجهه بيده مطلقا، يشير بذلك لخلاف عند بعض الفقهاء في قضية مسح الوجه في الصلاة، في قنوت الصلاة. فإن في رواية في المذهب ونص عليها أحمد، وهو أحد الروايتين المنصوصتين عن الإمام أحمد، أن المرء يمسح وجهه بعد الدعاء في غير الصلاة، لأن الصلاة تعتبر حركة، فقالوا لا يمسح. ولكن مشهور المذهب أنه يمسح في أثناء الصلاة في القنوت، وفي غير الصلاة لو دعا في غير الصلاة، لو دعا في غير الصلاة. ولا شك أن المسح بالوجه، مسح الوجه يعني له شواهد وأصول كثيرة جدا، كما قال الحافظ بن حجر. يقول الشيخ: والتراويح 20 ركعة برمضان. بدأ الشيخ بذكر أحكام صلاة التراويح، وقلت لكم قبل قليل يجب أن نميز بين صلاة التراويح وبين الوتر، والسبب الذي وقع فيه بعض طلبة العلم هو عدم التفريق بين قيام الليل والتراويح من جهة، وبين صلاة الوتر، والحقيقة أنهما مختلفان. إذ التراويح تختلف عن صلاة الوتر في أحكام كثيرة، من حيث العدد، ومن حيث الهيئة، ومن حيث أنها الأصل فيها أن لا تصلى في وقت إلا في رمضان، وما عداه فلا تصلى التراويح. ومن حيث اشتراط الجماعة، فإن التراويح إنما تصلى جماعة في الأصل، ولذلك يقولون تصلى التراويح جماعة ما تصلى فرادا. ومن حيث أنه يستحب فيها ختم القرآن، ولم يستحب ختم القرآن كاملا في الوتر، وإنما يستحب في التراويح. ففي فروقات كثيرة جدا تتجاوز العشرة بين الوتر وبين التراويح، ولكن الوتر والتراويح كلاهما من قيام الليل، كلاهما من قيام الليل. نعم. قال: والتراويح أي سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ثم تركها خشية أن تفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كثيرا من الأعمال خشية أن تفرض على أمته. ثم جاء عمر رضي الله عنه فذكر الناس بها وعملها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المسلمين في وقته أبي بن كعب رضي الله عنه. فقال: والتراويح 20 ركعة، تقديرها ب20 ركعة هذا هو الثابت من فعل الصحابة. فقد جاء في الموطأ من حديث السائب بن يزيد أن عمر لما جمع المسلمين في صلاة التراويح جعل لهم إماما وهو أبي بن كعب، وجعله يصلي بهم 20 ركعة، وما زال المسلمون على ذلك إلى يومنا يصلون التراويح 20 ركعة. وقد جمع الشيخ عطية سالم عليه رحمة الله كتابا سماه التراويح في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، نسيت الآن، أو هما معا، فذكر على مر العصور من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عصرنا هذا أنه إنما تصلى التراويح تصلى عشرين ركعة، فدل ذلك على أن استحباب التراويح إنما تصلى عشرين هو إجماع فعلي من المسلمين ولم ينكره أحد من المسلمين. قوله برمضان هذا يدلنا على أن التراويح إنما تصلى في رمضان. قال تسن والوتر معها جماعة. انظر هنا فرق بينها وبين الوتر، فبين أن الوتر منفصل عن التراويح. وقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بالمسلمين فإذا جاء الوتر انفصل عنهم ولم يصلي بهم فصلى وحده، وهذا يدلنا على أنها منفصلة عن الوتر، منفصلة عن الوتر. وقوله تسن والوتر معها، لماذا الوتر معها يصلى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسن أن يصلى جماعة لفعل بعض الصحابة رضوان عليه من جهة، ومن جهة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كان الإمام يصليها وترا، عفوا كان الإمام يصلي الوتر فإنه يتابعه عليه. قوله جماعة أي أن التراويح إنما تصلى جماعة. قال ووقتها بين سنة عشاء ووتر. انظر هنا الفرق بين وقتها وبين وقت صلاة الليل، فإن صلاة الليل وقتها قبل إلى الفجر فهو من المغرب، ولكن التراويح يجب أن تكون بعد العشاء، والتراويح يجب أن تكون قبل الوتر، فلا تصلى تراويح بعد الوتر. وقول الشيخ أنها بعد سنة العشاء نستفيد منها فائدة، وهو أن سنة العشاء الراتبة لا تتداخل مع التراويح، ما تتداخل، وهذه نص عليه الإمام أحمد. والقاعدة في عدم التداخل ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى وجعل لها ثلاثة قيود، ومن هذه القيود أن تكون الهيئة فيهما واحدة والهيئة في هاتين الصلاتين مختلفة. نعم. قال ليش الهيئة مختلفة؟ لأن التراويح تصلى جماعة، وسنة العشاء سنة الراتبة ليس سنة المطلقة، إنما تصلى يعني على سبيل الانفراد، اللي هو لو جمع جمع تقديم الوتر يصلى من المغرب، صلى يكون من المغرب. ولذلك نحن نقول إن الوتر وقت من بعد صلاة العشاء، فلو جمع جمع تقديم أول العشاء أول المغرب فإنه يجوز له أن يصلي الوتر بعده. طيب. ثم قال ثم الراتبة. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر السنن الرواتب، والسنن الرواتب في مشهور المذهب أنها 10 ركعات، والرواية الثانية أنها 12 ركعة. والفرق بين الروايتين هو الحديث الذي ورد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال أنه حافظ على 10 ركعات، من حديث ابن عمر قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر. وسميت راتبة لسببين، لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن وقتها متعلق بالصلاة فهي مترتبة عليها. وطبعا الرواية الثانية من مذهب اختيار الشيخ تقي الدين أنها 12 ركعة. قال الراتبة ركعتان قبل الظهر، بدأ بالظهر لأنها أولى الصلوات، وبناء على ذلك فإن الركعتين الأخرين قبل الظهر لا تكون سنة الراتبة وإنما تكون سنة أخرى. وينبني على تحديد أن سنن الرواتب 10 أو 12 مسائل، منها أن المذهب لا يقضى من السنن إلا 2 فقط، وهما الراتبة والوتر. وعلى ذلك فمن فاته هو معتاد أن يصلي 4 قبل الظهر، إذا فاتته فإنما يقضي منها ماذا؟ 2 على المذهب لما قلنا إن سنن الرواتب 10. وعلى الرواية الثانية حينما نقول إنها 12 فإنه يقضي ماذا؟ 4. ربما تأتي المسألة هل هو ذكر القضاء؟ لا، ليس، لم يذكر القضاء الشيخ، وإنما هي مذكورة في دليل الطالب مسألة قضاء السنن. لكن القاعدة في المذهب أنه لا يقضى شيء من السنن إلا سنتان فقط، السنن الرواتب والوتر فقط. طيب. قال نعم. قال ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، مع النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن صلى 4 بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. هذه السنن الرواتب هي متعلقة بالصلوات، وبناء على ذلك نحن قلنا هي متعلقة بالصلاة، وبناء على ذلك فإن وقت مشروعيتها متعلق بأداء الصلاة، فلا تقدم عليه ولو أخرت الصلاة. لو أن امرأ أراد أن يؤخر صلاة العشاء لآخر وقتها المختار وقال سوف أصلي السنة الراتبة قبل أداء الصلاة نقول غير مشروع، فتكون سنة مطلقة. وكذلك لو جمعت الصلاة فصلىها المرء في أول وقتها، ففي هذه الحالة نقول يصلي السنة الراتبة بعد أدائه الصلاة التي تتعلق بها. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا من حيث الوقت، دخول الوقت. الأمر الثاني ما يتعلق بتقديرها بالصلوات، أن الأفضل عدم الفصل بينها وبين الصلاة بفصل طويل، وإنما يكون الفصل يسيرا كانتقاله لبيته فيصليها في بيته مثلا على سبيل المثال. في شيء شيخنا؟ في حال الجمع، لو أن المرء صلى المغرب والعشاء فيصلي، نحن نتكلم عن سنة العشاء، فيصليها بعد من الآن في وقتها. سنة المغرب يصليها الآن لأنها تقضى سنة المغرب.
يعني
يصلي أربعا، ثنتين للمغرب وثنتين للعشاء. نعم، أن السنة ليس هو المشروع، يعني ليس هو شرط لصحتها. الشرط دخول الوقت. دخول الوقت بماذا؟ بفعل الصلاة إذا كانت بعدية، أو دخول الوقت إذا كانت الصلاة إذا كانت السنة الراتب قبلية مثل الفجر والظهر. لكن من حيث استحباب عدم الفصل الطويل بين السنة الراتبة وبين الصلاة. بعض الإخوان لما يصلي العشاء يقول سوف أؤخر السنة الراتبة إلى بيتي، وتجده يروح بعد العشاء ثلاث ساعات. نقول لا، الأفضل في السنة الراتبة أن تكون لصيقة بالعشاء لأنها مترتبة عليها، فالبعدية فيها هو الأفضل. نص على ذلك جمع من الفقهاء. سمي شيخنا لبه ما سمعت، ما سمعت ثقيلنا. آخر وقتها انتهاء وقت الصلاة المتعلقة بها، وما بعد ذلك يكون قضاء. ولذلك لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر متى؟ حينما نام في ذلك الوادي. وقضى عليه الصلاة والسلام السنة الراتبة من الظهر حينما جاءته الوفود فصلها بعد العصر، فدل على أن خروج الوقت هو منتهى وقت صلاة الراتبة، ويقضيها من اعتاد على أدائها فقط. وأما من لم يعتد على قضائها فإنه لا يقضيها. واحد. اثنين، أن من لم يعتد على قضائها لا يؤجر على تركها، لما يعتد على أدائها لا يؤجر على تركها في السفر. ولذلك نحن قلنا أنا مودي أمشي، لكن عموما ما دام وقفنا على سنة الرواتب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو قال ابن عمر 10 ركعات حفظتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر. ونحن قلنا إن الرخص في السفر 3 أنواع، ليس كذلك؟ رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران، يعني يجوز لك الفعل ويجوز لك الترك. السنن الرواتب هي من الرخص التي يستوي فيها الأمران، فيجوز الفعل ويجوز الترك، فيجوز الفعل ويجوز الترك مطلقا، وتؤجر على الترك إن كنت معتادا على فعلها في الحاضرة. طيب، يقول الشيخ وتسن صلاة الليل بتأكد، يعني آكد متأكدة جدا صلاة الليل كما سبق معنا، وهي أفضل من صلاة النهار أي النافلة. قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. المذهب أن سجود التلاوة صلاة، فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة من طهارة واستقبال قبلة، ويشرع فيه التكبير والتسليم بعد انتهائه. كل هذه تفعل في سجود التلاوة. لماذا؟ لأنها صلاة، لأنها صلاة، وهو المشهور المذهب. هذا مسألة أولى. المسألة الثانية أن سجود التلاوة إنما تشرع للقارئ وللمستمع دون السامع، وسبق معنا الفرق بين المستمع والسامع، فإن زيادة المبنى زيادة في المعنى، والمستمع هو من أرخى سمعه، وأما السامع فهو الذي طرقت القراءة سمعه ولم يقصد استماعها، فلا يجب ولا يشرع سجود السهو على سجود التلاوة له. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن سجود التلاوة هو المعروف مواضعه 14 موضعا، وأما الموضع الذي في سورة صاد فإن مشهور المذهب أنه لا ليس موضع سجود التلاوة. وبناء على ذلك فإنهم يقولون من سجده في الصلاة، المشهور المذهب، ولكن مسألة فيها خلاف طبعا عشان لا نبطل صلاة الجميع، من سجده في الصلاة وهو عالم طبعا ليس متأولا فإن صلاته باطلة، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. فمشهور المذهب أنه ليس موضع السجود الذي في سورة صاد. يقول الشيخ ويكبر إذا سجد. الحديث ابن مسعود كان يكبر عند كل خفض ورفع، ويكبر يعني يقول الله أكبر، وإذا رفع ويجلس ويسلم لأنها صلاة، طبعا لا يدعو هنا. قال وكره لإمام قراءتها في سرية. لماذا؟ هو الكراهة لكي لا يجعل الناس يختلفون فيظنونه ركوعا، بخلاف حال الجهرية فإنهم يعلمون من سماعهم القراءة أنها سجود. قال وسجوده لها، يعني يكره القراءة لكي لا يترك السجود، ويكره أن يقرأ ويضيف إليها السجود لكي لا يؤدي إلى هذا الإشكال. قال وعلى مأموم متابعته في غيرها، يعني يجب عليها يتابعه في غير هذه الصلاة. إيه المأموم إذا، لأن الإمام إذا فعل سنة وجب على المأموم أن يتابعه عليها، إيه على الوجوب وعليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا، ولو كان السجود سجود تلاوة مسنون فيجب عليه يتابعه. لو سجد سجودا واجبا في حق الإمام أو مسنون كسجود السهو، ولو لم يسهى المأموم فيجب على المأموم أن يسجد. لكن عندنا مسألتان. المسألة الأولى السجود الذي يفعله المأموم الإمام بعد السلام، هل يلزم المأموم أن يفعله معه أم لا؟ وخاصة نظر هذه عند المسبوق. نحن قلنا القاعدة أن السجود الذي يكون بعد السلام الأصل فيه أنه مندوب وليس واجب، مندوب، لأن القاعدة أن الواجب هو المكان قبل السلام. لكن نقول الأولى بالمأموم أن يتابعه عليه، فإن قام فإنه يقضيه بعد سلامه هو إذا كان مسبوقا. مسألة ثانية حقيقة لم أجد فيها نص، لكن بعض مشايخنا خرجها، وهي مسألة إذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة. مشهور مذهب أنها غير مشروعة مطلقا إلا عند الحاجة، لكن لو كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة هل يلزم متابعته عليها؟ لم أقف على أحد من الفقهاء نص عليها، ولكني يعني لما كنا نقرأ الزاد على الشيخ صالح الفوزان سألوه الإخوان عن هذا المسألة، قال نعم يتابع المأموم الإمام. أنا ناقل، هل يعني كلامه متجه أم ليس متجه لا أعلم، أنا أنقل لكم كلام الشيخ، والكلام هذا قديم يمكن أكثر من 15 عاما. نعم ما يلزم، طيب لأنها يعني مشكلة. طيب قال وسجود شكر، وسجود الشكر عندهم أنه سجود، أنه صلاة عفوا، أنه صلاة عند تجدد نعم واندفاع نقم. عند وجود النعم عندنا هيئتان يشكر فيهما الله عز وجل، إما أن يصلى لله عز وجل ركعتين، مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة صلى في بيت أم هانئ، قيل إنها صلاة ضحى وقيل إنها صلاة شكر، فيصلى الله عز وجل ركعتين والإنسان يتطوع بما شاء. الهيئة الثانية أن يتطوع بالسجود فقط، ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بسجود شكر، لكنه ثبت وصح عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم بل من الخلفاء الراشدين، فدل على أن سجود الشكر منفردا مشروع، سجود الشكر منفردا مشروع لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وإن لم يروى فقطعا الصحابة لم يفعلوه من ذهنهم وإنما أخذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عند تجدد نعم، أي عندما توجد نعمة، تأتيك نعمة خبرت بتخرج، خبرت بمولود، واندفاع نقم يعني خوف من شيء معين فذهب. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني ما يؤدى سجود الشكر في أثناء الصلاة وإنما يكون خارج الصلاة. قال وهو كسجود التلاوة أي في الأحكام من أنه صلاة. طيب يقول الشيخ وأوقات النهي خمسة. بدأ الشيخ في ذكر مسألة مهمة، وهو أن النوافل المطلقة تشرع في كل وقت إلا في أوقات خمسة لا يشرع فيها التنفل، وهو من باب يعني إراحة الجسد وإجمامه كما قال الشيخ تقيدي. هذه الأوقات الخمسة على سبيل التفصيل وهي ثلاثة على سبيل الإجمال، لأن الوقتين الأولين والوقتين الأخيرين متصلان. قال من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، انتبه الوقت الأول من طلوع الفجر، الوقت الأول من طلوع الفجر يعني من دخول وقت صلاة الفجر ينهى المرء عن الصلاة فيه ولا يؤدي فيه إلا أمرين فقط، طبعا الفريضة والسنة الراتبة وقضاء الوتر إن كان فاته، لأن الوتر يقضى. طيب قال طبعا إلى طلوع الشمس إلى ركعة الفجر لأنها سنة راتبة طبعا غير الفريضة طبعا الفريضة ما في شك إلى ركعة الفجر والقضاء قضاء وقضاء الوتر كم وترك خمس صليها صليها بعد أذان الفجر خمسا ما لم تقم الصلاة إذا أقيمت الصلاة لأن قول سلم حتى يصبح جاء عن الصحابة كما نقل محمد بن نصر المروزي أنه إذا فاتهم الوتر كانوا يقضونه بعد الأذان وترا وبعد صلاة الفجر يقضونه شفعا. شوف من الذي يقضي؟ المعتاد، مو بواحد كل يوم ينام كل يوم ينام. بعض الأخوان يشوفوا كل يوم يقضي مثلا سنة الراتبة بعد الفجر، أنت مخطئ 100%. رجل ما فاته سنة الراتبة أو الوتر إلا مرة نقول في السنة، مرتين في السنة، ثلاث مرات في السنة، هذا هو الذي يقضي، مو بكل يوم يقضي، هذا معتاد، هذا لا يقضي. طيب إذن هذا هو الوقت الأول، قال إلى طلوع الشمس. الوقت الثاني طبعا هو قد نبدأ نعم قال الثاني ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن صلاة العصر إلى الغروب. مشهور مذهب لا ما في تحية المسجد، ما يصلى تحية المسجد، ما تصلى. مشهور المذهب أنه لا تصلى تحية المسجد، لكن السنة الراتبة تغني عن تحية المسجد لأنها تتداخل. فأنت لذلك يقولون إن بعض أهل العلم هو الشوكاني، الشوكاني ليس حنبليا لكنه رجح هذا القول، كان يقول أنا أصلي الركعتين في بيتي لأن أريد أن أصلي السنة، فإذا جئت المسجد لا أريد أن أدخل وأخالف السنة وأجلس. فكان ماذا يفعل؟ يجلس عند الباب يحتل المؤذن أن يقيم فيقيم ويدخل، يقول أريد أن أجمع بين الأدلة ولا أريد أن أرجح. لكن أنت هاتين الركعتين صليها في المسجد فتكون تحية مسجد وتكون أيضا يعني ركعتي فجر من حال الإشكال. قال الوقت الثاني من صلاة العصر إلى الغروب.
إلا سنة قبل المغرب.
سن؟
إلا سنة قبل المغرب يعني ركعتي تحية المسجد.
إيه؟
أنا جيت قبل أذان المغرب وجيت.
إيه؟
فأنا في وقت نايم.
طيب.
الآن.
جلس على المذهب.
المذهب يمكن
علي. أن صليت تحية المسجد في البيت؟
لا.
الفجر
المغرب
المغرب وقت نهي خلاص
أدنى
المغرب ما هو وقت نهي ليس وقت نهي لا سيأتي بعد قليل
بس.
طيب الوقت الثاني خلنا نقدم ونؤخر في كلام المصنف أحسن لكي نفهم. الوقت الثاني سنجعله الثالث، الذي ذكر الثالث سنجعله الثاني. قال وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، هذان الوقتان متصلان وهو من حين طلوع الفجر الثاني الصادق إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح أو قدر رمح، هذا وقت نهي، وهذا الوقت وقت قصير ليس بالطويل عكس الأول فإنه طويل. يعني بعد الإشراق لنقول بعشر دقائق تقريبا، أنا ما أجزم لك لكن أقول لك تقريبا عشر دقائق بعد الإشراق هذا هو الوقت الثاني. الوقت الأول من أذان الفجر إلى حسب التقويم الإشراق، الوقت الثاني من الإشراق إلى ما بعده بعشر دقائق تقريبا. الوقت الثالث يقول الشيخ ومن وعند قيامها حتى تزول، وعند قيامها أي عند قيام قائم الظهيرة، بمعنى أن لا يكون للمنتصب أو للشاخص فيء لا جهة المشرق ولا جهة المغرب. نعم يكون إيه، لكن جهة الشمال والجنوب ما يهتم بظله، قد يكون هناك ظل جهة الشمال والجنوب لكن جهة المشرق والمغرب. وهذا وقت قصير جدا ربما دقيقة أو دقيقتين، ترى مو بشيء عندما تنظر له تجد دقيقة أو دقيقتين، وهو قبل أذان الظهر بقليل. ليش؟ لأن أذان الظهر محتاط له بدقيقتين أصلا، أذان الظهر محتاط له بدقيقتين، فأنت تقول قبل أذان الظهر بخمس دقائق، أحيانا تزول الشمس قبل دخول الوقت بدقيقتين، هم محتاطين له في دخول الظهر. طيب إذا عرفنا الوقت الثالث. الوقت الرابع نرجع لها نتقدم، قال ومن صلاة العصر إلى الغروب. المذهب وهو الذي دلت عليه النصوص أيضا أن الوقت الرابع من أوقات النهي متعلق بالصلاة وليس بدخول الوقت، فمن حين تصلي العصر يبدأ وقت النهي معك، فلو أخرت صلاة العصر إلى آخر الوقت المختار لنقول أربع ونصف، فإن وقت النهي من عندك يبدأ متى؟ أربع ونصف، يجوز لك أن تتطوع قبلها بما شئت. ولو قدمت الوقت الصلاة العصر جمع تقديم مع الظهر يكون وقت النهي قد بدأ في هذا الوقت بعد الظهر مباشرة.
وقت نهي هل أؤدي تحية المسجد ولا أترك؟
المذهب أنك ما تصلي. اللي عليه الفتوى المشايخ أن الأوقات الثلاثة القصيرة لا يصلى فيها، تبقى واقفا لأنها قصيرة. وأما الوقتان الطويلان لحديث عقبة بن عامر ثلاثة أوقات نهينا عن الصلاة فيها وأن نتن فيها موتانا، زين، هذه ثلاث أوقات قصيرة، وهو هذا الافتباء المفتي الآن مفتون بأغلب المشايخ، وهو يعني قول جمع بالأدلة، وهو الوقت الذي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وعند قيام قائم الظهيرة، وعند غروب الشمس. هذه الأوقات قصيرة لأنها خمس دقائق تصبر واقف، خمس أربع دقائق واقف ما يضرك، عشر دقائق. لكن الأوقات الطويلة يعني يصلى فيها ذوات الأسباب، هذا اللي عليه فتوى الشيخ، لكن المذهب ما يصلى.
قلنا النهي متعلق بعد الصلاة.
بعدين كلمة الراجح، انتبهوا يا إخوان، إذا قيل الراجح ما المراد به؟ المراجح بأمرين، المراجح إما باعتبار الدليل أو اعتبار المرجحين. المرجحين في ناس يرجح باعتبار المذهب، هذا واحد، ثم الراجح باعتبار الشخص أو باعتبار المفتى به. وقد ذكر اللقاني في منار الفتية أن إذا قيل قال إن كلمة المذهب والراجح مختلف فيها، وش معناها؟ قال والصحيح أنها تختلف باختلاف الأزمان والبلدان، وقد يرجح في بلد ما لا يرجح في بلد آخر، وهذه ما يسمى المفتى به. وإذاك يقول ابن عابدين في رسم المفتي، يعني الأشياء آداب المفتي وهي منظومة وشرحها، قال وإذا كان الرجل من أعلم الفقهاء حتى أنه لربما كان حافظا لكتب ظاهر الرواية الستة عند الحنفية، الجامع الصغير والكبير والنكت والزيادات والسير الصغير والكبير، يقول ظاهر حافظ ظاهر الكتب الستة، فيدخل بلدا فإنه لا يجوز له أن يفتي فيه حتى يعلم عرفهم وما يفتى عندهم به. فقضية أن الفتوى خطيرة، خطيرة جدا، وما دمت مكفيا بها فالحمد لله. وكذا كلمة الراجح هذه يعني تراها صعبة يا شيخ، ما كل واحد يقواها كلمة الراجح، يعني أنت قلت لي الراجح تو طقت هنا في قلبي، قل وش عليه المشايخ مثلا أهون. جزاك الله خير، خلنا نمشي، أنا ودي أمشي لأن هذا آخر درس. طيب إذن هذه الأوقات الرابع، الوقت إذن الرابع عرفنا أنه متعلق بالصلاة، ولذلك الأحاديث تعارضت واختار جمع من المحدثين منهم الإمام أحمد ترجيح الرواية التي فيها الصلاة، ولذلك جاء عند الترمذي بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعا، مع أن هذه الأربع ليست من سنن الرواتب وإنما هي سنة ذات سبب لكنها مطلقة، فدل ذلك على أن وقت النهي إنما هو متعلق بالصلاة وليس متعلقا بدخول الوقت، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة لا شك. الوقت الخامس وهو وقت قصير عند غروبها حتى يتم، يعني من بدء غروبها حينما تشتد الحمرة الشمس حتى يتم غروبها، هذا وقت يعني شديد قصير جدا، وإنما ذكر مع اتصاله مع السابق، لماذا؟ للتأكيد على شدته، فإن هذا الوقت لا يصلى فيه لا يدفن فيه الجنائز، وهو الوقت الذي يعني تطلع وتغرب على قرن شيطان. قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقة، أي نفل، أي نفل سواء كان من ذوات الأسباب أو من غير ذوات الأسباب، لا قضاء فرض، فإن قضاء الفرض يفعل فيها، لا قضاء فرض. قال وفعل ركعتي طواف، أيضا يجوز فعل ركعتي الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين خلف المقام ركعتين. قال وسنة فجر أداء قبلها، يعني سنة الفجر تصلى لأنه قبلها هي الوحيدة من السنن القبلية التي تكون في وقت نهي. قال أداء لأنها قبلها من بعدها ليست قضاء، أداء لمن لم يصليها بعد، المذهب أنه ما تصليها بعد طلوع الشمس، أنه ما تصليها بعد طلوع الشمس، بعد يعني من فاتته سنة الفجر إذا أراد أن يقضيها المذهب يصليها إذا طلعت الشمس، ما يصليها بعدها مباشرة، لا يصليها بعدها مباشرة. قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، لحديث عقبة ذكرت لكم قبل قليل، فبعد الفجر وبعد العصر هذان وقتان موسعا، وأما الأوقات الثلاثة المضيقة يعني قول الشيخ بعد فجر وعصر أي في الوقتين، عفوا ليس موسعا، الطويلان، بعد الوقتين الطويلين لا يصلى فيها الجنازة، يصلى فيها الجنازة، وأما الأوقات الثلاثة القصيرة فإنه لا يصلى فيها الجنازة. عرفت الأوقات الثلاثة القصيرة؟ هو الذي ألحق بها المشايخ ذوات الأسباب، فقالوا إن الجنازة حكمها حكم ذوات الأسباب لأن المعنى فيهما واحد. بدأ الشيخ في باب بعده قال وتجب الجماعة للخمس المؤداة. الجماعة قالوا إنها واجبة لأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام، وقول الصحابة رضوان عليهم كعبد الله بن مسعود وغيره لقد رأيتنا ومن منا يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق عليم النفاق، فدل ذلك على أنه مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال. قال على الرجال لأن النساء لا يجب عليهن، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتها في بيتها أفضل. الأحرار لأن الحر غير مالك لوقته، القادرين لأن العاجز معفو عنه ويسقط عنه هيئة الصلاة وشرطها وبعض واجباتها. قال الشيخ وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه ولا يجلس على تكته. قال أو عذره، أي إذا كان عنده عذر، وذاك الفقهاء يقولون لو تقدم شخص مأموم على الإمام فصلى من غير عذر فإن الصلاة غير صحيحة لأنه من الافتيات على الإمام تبطل الصلاة أن شخص يتقدم من غير إذن الإمام. وما هو العذر؟ قالوا العذر أنواع. النوع الأول أن يكون إذن نصي، كأن يكون هناك الإمام يقول يا فلان صلي عني، أو أن يكون هناك إذن عرفي، الإذن العرفي يعرف يقول يتأخر ثلاث دقائق فصلي، أو أن يكون هناك عذر، والعذر هو التأخر الضرر على الناس إما لخشية فوات الوقت أو ضرر الخارج عن العادة. قال أو عدم كراهته، وهذا هو الإذن العرفي أو النص أن يقول إذا تأخرت صلوا عني، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة فأمهم مرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، هذا هو المذهب أن إدراك أن الدخول مع الإمام أو الدخول أن إدراك الجماعة تدرك قبل السلام، تدرك بالدخول قبل السلام، وأما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة. وبناء على ذلك إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام في التحيات فإن الأفضل لك أن تدخل معه ولا تنتظر جماعة ثانية سم
إذا كانت الجماعة متوفرة
حتى لو كانت متوفرة
هل تأخذ الجماعة؟
تأخذ الجماعة، الحكم واحد المذهب. واختار الشيخ تقي الدين أن الأفضل أن تبدأ مع الجماعة الثانية مطلقا، وتوسط الشيخ عبد العزيز بن باز فقال برأي وسط، فقال إن كانت الجماعة هي الجماعة الراتبة فإن الأفضل أن تدخل معها، لما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي من النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار الجماعة في المسجد الواحد. وأما إذا كانت الجماعة ليست هي الجماعة الراتبة مثل جماعة المحطات والأسواق فإن الأفضل أن تدخل مع الجماعة الثانية مراعاة لخلاف من لم يقل إن الجماعة تدرك إلا بركعة، أو من قال إن الجماعة تدرك إلا بركعة. طيب هذه فائدة ليست من الدرس. يقول الشيخ نعم ومن أدرك ركعة ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، وبينا قبل قليل كيف الإدراك بالركعة بأن يضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام إما سماعا أو رؤيا. قال بشرط إدراكه راكعا وبينا قبل قليل وعدم شكه فيه، لأنه لو شك في الوجود وفي العدم فالأصل العدم. قال وتحريمه قائما، أي يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم فيقول الله أكبر وهو قائم ثم يهوي للركوع، لأن من شرط تكبيرة الإحرام أن تكون حال القيام. قال وتسن ثانية للركوع، إيش معناها؟ عندما تدرك الإمام وهو راكع فتكبر تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر ثم تركع، ما تقول الله أكبر ثانية. لماذا؟ لأن هذا من باب تداخل الأفعال، وقد ذكرت لكم أن ابن رجب ذكر قاعدة في متى يكون تداخل من هذه القاعدة. أنت رأيت الإمام دخلت مع الإمام وهو راكع فتقول الله أكبر واركع، بس تقول الله أكبر أنت واقف ثم تركع، ما تكبر التكبيرة الثانية. لحظة، ما تكبر التكبيرة هذه صحيحة، لكن الأفضل أن تكبر تكبيرتين، فتقول الله أكبر تكبيرة إحرام ثم تقول الله أكبر وتركع فتكون تكبيرتين. لما ذكرت هذه؟ ما العلة فيهما؟ نحن قلنا عندنا قاعدة مراعاة الخلاف، تذكرونها؟ قلنا إن المباحات قد يحكم باستحبابها أو بكراهتها مراعاة للخلاف، وعلل الفقهاء في هذه المسألة بعينها بمراعاة الخلاف، لأن من الفقهاء أظن مذهب مالك أظن نسيت الآن يشترطون تكبيرتين ولا يسقطون التكبيرة الثانية، فقال مراعاة لخلاف نقول باستحباب التكبيرة الثانية. طيب قال وما أدركه معه آخرها، هذه مسألة مهمة جدا، بل ابن رجب جعلها قاعدة كاملة، وهو أن المأموم إذا كان مسبوقا، المأموم إذا كان مسبوقا يعني فاتته ركعة فأكثر، فما دخل مع الإمام هل هو أول صلاته أم أنه آخر صلاته؟ يعني فاتتني مع الإمام الصلاة رباعية ففاتتني ركعتان، فدخلت مع الإمام والإمام في إيش؟ في الثالثة والرابعة. الثالثة التي دخلت مع الإمام في حقي أنا، هل هي الثالثة أم الأولى؟ فيها روايتان في المذهب، فيها روايتان في المذهب، ومشهور المذهب عند المتأخرين أن ما أدركته مع الإمام هو آخر صلاتي، هو آخر صلاتي، فتعتبر الثالثة في حقي، والتي بعدها الرابعة في حقي، ثم آتي بثنتين، هاتان الثنتان ما هما؟ الأولى والثانية. ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني طبعا فيها روايتان. طبعا ما دليل هذه الرواية؟ دليل هذه الرواية طبعا دليل الروايتين حديث واحد، كلا الروايتين دليل حديث واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، أو قال فقضوا. فاختار فقهاء المذهب، وهي وكلا الروايتين في الصحيح، فاختاروا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا، فقضوا أي الذي فاتك اقضه على هيئته، لأن القضاء يحاكي الأداء فتقضيه على هيئته. والرواية الثانية قالوا فما فاتكم فأتموا، مما دل على أن ما أدركته هو أول الصلاة. ينبني على ذلك مسائل كثيرة جدا، لو تراجع ابن رجب تجد أنه ذكر حول 20 أو 30 مسألة، منها أن الذي فاتته ركعتين مع الإمام ثم قضاهما، إذا قضى هاتين الركعتين هل يقرأ فيهما الفاتحة فقط أم الفاتحة مع سورة؟ على المذهب يقرأ الفاتحة مع سورة أخرى، لماذا؟ لأن ما فاته يقضيه على هيئته كما فات تقضيه على هيئته. من آثارها أن المرء إذا فاتته ركعتان في المغرب، إذا فاتتك ركعتان في المغرب كيف تقضي هاتين الركعتين؟ على مشهور المذهب كيف؟ لا، هذه الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وعليها فتوى المشايخ، أنك إذا سلمت وقد فاتتك ركعتان على المذهب أنك تأتي بركعتين وتجلس بينهما، ما تجلس بينهما، تأتي بركعتين ما تجلس بينهما تشهد الأول. وضحت المسألة؟ الرواية الثانية تجلس. أنا هنا مسألة بس اعذروني بس عشان نعرف أن قاعدة عند أهل العلم أن من زاد علمه قل إنكاره. كنت حاضر لأحد الزملاء وهو يعني داعية فاضل ومعروف، فجاءه سؤال قال أنا أصلي المغرب فصليت ركعتين قضاء ولم أجلس التشهد، فقام له هذا الرجل الفاضل فقال أنت الآن تخرجت من الجامعة أو في الجامعة ولا تعرف كيف تصلي، وأنت 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 وأنت، فجعل صاحبنا إيش؟ مخطئ، مع أن الذي فعله هو قول الجمهور، هو قول الجمهور أنه الذي فاتته ركعتان المغرب يقضيهما من غير تشهد، فمن فعله أحسن ومن فعل الثاني أحسن، وإنما هو ترجيح بحديث ليس نصي، الحديث ليس نصي وإنما هو محتمل، ولكن فتوى المشايخ عندنا عشان نعرف على الرواية الثانية، على الرواية الثانية. طيب لا، الصلاة الإبراهيمية لا بد أن يأتي بها لأنها آخر الصلاة، هذه من الأشياء المستثنى، ومثل تكبيرة الإحرام قالوا ما فيها تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام أوتي بها في أول الصلاة، شوف هناك أتي بها في أول الصلاة وهنا الصلاة الإبراهيمية أتي بها في آخر الصلاة. طيب طبعا فيها يعني فروع كثيرة مبنية على هذه المسألة، بس أنا أردت أن هذا أخرج قليلا وإن كان خارج الدرس، لكن كي نعرف أن كلما زاد علم الشخص قل إنكاره، وإذاك أهل العلم إذا أنكروا بعلم، وغيرهم يعني ما لم يعتده أنكره. طيب قال بشرط إدراكه راكعا وعدم وتحريمه قائما، نعم وما يقضيه أو طيب نعم يبدي هنا. قال ويتحمل عن مأموم قراءة، ممتاز. بدأ الشيخ بذكر المسائل التي تحملها المأموم عن الإمام، وهذا ذكرنا بعضها قبل قليل أني ما كنت أتوقع أن الشيخ سيذكرها. فقال يتحمل أشياء منها القراءة وهي قراءة الفاتحة، يعني تسقط عن المأموم، تسقط عن المأموم، منها القراءة، يقول ما تشرع بعضها، ما يشرع لأنها مخالفة لأفعال الإمام. ف في الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام سقطت قراءة الفاتحة عن المأموم، لما ثبت من حديث جابر بن عبد الله وإن كان مرسلا إلا أن له شواهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أحمد قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا محمول عندهم على الجهرية. محمول يعني قراءة الإمام في الجهرية. فإذا كان الإمام في صلاة جهرية فإن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم، ما تجب عليه قراءة الفاتحة، ما تجب عليه قراءة الفاتحة. قال وسجود سهو، أي لو أن المأموم سهى فنسي واجبا من الواجبات، ففي هذه الحالة أو سبق الإمام أو تأخر عن الإمام فتراخى بركن أو ركنين أو غير ذلك، فإنه لا يسجد سجود سهو. لماذا؟ لأنه مأموم فيأخذ الإمام عنه، إلا في حالة واحدة إذا كان قد انفصل وسهى في انفصاله. قال وتلاوة، أي أن الإمام إذا أن المأموم إذا قرأ، شوف المأموم إذا قرأ سورة فيها سجد تلاوة فلا يسجد، لا يسجد، لابد أن يكون مع الإمام. ولو قرأ الإمام تابعه المأموم وجوبا إلا في الصلاة السرية. لماذا نقول أن الصلاة السرية لا يجب متابعته فيها؟ لأن المأموم ليس بسامع، ليس بمستمع، ليس مستمعا، في ذلك لا يجب عليه المتابعة. قال وتلاوة وسترة، السترة إنما تجب للإمام دون المأموم، بحديث ابن عباس أنه يعني ترك أتانا يرتع بين الصفوف. قال ودعاء قنوت، فالمأموم يقول آمين ولا يدعو، والإمام هو الذي يدعو وحده. قال وتشهدا أول إذا سبق بركعة، التشهد الأول إذا سبق بركعة يسقط. شلون أو كيف؟ طبعا وشلون هذه قالها الإمام أحمد للفائدة، يعني هي كلمة مشهورة منذ قديم. وإيش هذه؟ قيلت قالها الإمام مالك وقالها أحمد، إيش وشلون هذه؟ يعني ما أدري من جاءتنا، هل هي من فرس؟ ما أدري، ولست بنحوي يلوك لسانه، أنا في اللغة يعني وسط. فالعموم يعني كيف يكون القنوت؟ كيف يسقط الشهد الأول؟ في الرباعية إذا فاتتك ركعة تأتي بركعة مع الإمام، الركعة في حقك إيش؟ في حقك يا شيخ المذهب
الثاني،
في الثانية زين، ثم الثالثة، ثم الرابع، ثم تأتي بها. المفروض أنك تأتي بعد الثانية بتشهد، لكنها الترتيب اختلف، فهنا سقط عنك، سقط عنك لأنك قد فاتتك ركعة، لأنه قد فاتتك ركعة. طيب قال لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسريته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. السكتات ثلاث، أما السكتة الأولى والأخيرة فإنها ثابتة من حيث أبي هريرة وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، سكتة قبل قراءة الفاتحة وسكتة قبل الركوع. وأما السكتة الثالثة فهي التي تكون بعد الفاتحة وقبل القراءة، وأصح فيها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مرسل من قول عن مجاهد مرسلا، ثابت إلى مجاهد ولكنه مرسل. وقد ذكرت لكم قاعدة الأئمة فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وغيرهم ومالك أن المراسيل حجة إذا عضدها فعل الصحابة، وقد صح أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة كانوا يسكتون السكتة التي تكون بين الفاتحة وبين القراءة، فدلنا ذلك على أن السكتات كم؟ ثلاث. هذه السكتات الثلاث يقولون يسن للإمام، العفو للمأموم، أن يقرأ فيها بالفاتحة، أن يقرأ فيها بالفاتحة. هذا في حالة. الحالة الثانية إذا لم يسمع الإمام لبعد كأن يكون بعيدا عنه، فهنا أيضا يسن له أن يقرأ، لا لطرش الذي لا يسمع، فإنه لا يقرأ لأنه لو قرأ الأطرش ربما آذى من بجانبه، آذى من بجانبه. قال وسن له التخفيف مع الائتمام، أي وسن للإمام أن يخفف الصلاة، لكن التخفيف ما يكون نقرا لها ولا تركا للطمأنينة، مع الإتمام أي مع فعل أركانها. وتطويل الأولى على الثانية، ومثله تطويل الثانية على الثالثة والثالثة على الرابعة، وتطويل الركعة الأولى بركوعها وسجودها على الركعة الثانية وهكذا. قال وانتظار داخل ما لم يشق، إذا سمع الإمام داخلا يدخل فالسنة له والأفضل أن ينتظر حتى يدخل معه في الصف ما لم يشق على المأمومين بطول زائد. يقول الشيخ فصل بدأ في ذكر الأولى بالإمامة، قال الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. ذكر هنا ثلاثة أوصاف، أو ذكر وصفين، الوصف الأول أن يكون أقرأ، والثاني أن يكون عالما فقه الصلاة. لنبدأ بمعنى الأقرأ. الأقرأ عند الفقهاء يعنون به من كان يحسن القراءة، وذكرنا أظن بالأمس معنى من يحسن القراءة، ثلاثة أوصاف تذكرونها ولا لا؟ بسيأتي الأحفاظ، أصبر شوي. معنى أنه يحسن القراءة، هذا هو الأقرأ، بمعنى أنه يحسن القراءة، هذا واحد. هذا الأقرأ المقصود به أساسا من يحسن القراءة بالأوصاف الثلاثة التي هي ضبط المخارج والحروف، ضبط الحروف وضبط المخارج مخارجها، وأن يكون نطقه صحيحا ولا يلحن لحنا جريا.
وهذا
هو الأوصاف ذكرناها قبل قليل. والأقرأ هذا من أوصافه المرجحة، ليست الشرطية فيه، من أوصاف المرجحة أن يكون أحفظ، أن يكون أحفظ. فليس المقصود دائما بالأقرأ الأحفظ. إذن أول الأقرأ هو الذي يحسن التلاوة، ثم يليه الأقرأ الذي هو الأحفظ أكثر حفظا، ثم يليه الأقرأ بمعنى أجود تجويدا. والتجويد سنة وليس بواجب، خلافا لابن الجزري في نظمه لما قال إنه حتم لازم ومن لم يجود القرآن فهو آثم. التجويد عند الفقهاء سنة، ويعنون بالتجويد قراءته بلحون العرب مثل الإدغام، الغنة، والأحكام النون الساكنة والميم وغيرها من أحكام التجويد. وعندهم من الأشياء ما هو محرم كاللحون، فإن اللحن منهي عنه. وقد جاء عن الإمام أحمد 16 رواية في النهي عن قراءة القرآن بالألحان. وقراءة القرآن بالألحان أمور: الأمر الأول هو المد غير المعروف في علم التجويد، كالمد الزائد عن المعروف في المقرر في علم التجويد إما 4 أو 6، يعني مثلا طيبة النشر يختلف بالوصل والوصل مقدار المد، فلذلك المدود هذه الزيادة عنها ممنوع. لذلك قال: أترضى أن يقال أحمد المد الممنوع أو الغنة في غير محلها. من الألحان المذمومة مشابهة لحون الغناء، مشابهة لحون الغناء. وقد ذكر ابن الناظم، ابن الناظم من هو؟ اللي هو ابن الجزري، ابنه سمى ابن الناظم في شرحه على متن الجزري في التجويد، أن قراءة القرآن بالمقامات ولحون الأغاني ممنوع منها، أقل أحوالها الكراهة. فمن تعمد تعلم المقامات البيات والسيكة والحجازي والحجازي ومدري إيش ليقرأ بها القرآن فلا شك أنه مخطئ. وقد نص على ذلك حتى علماء القراءة، ابن الناظم ذكرها في شرحه لنظم أبيه، وكل علماء التجويد يكادون يجعلون متأخرين عمدتهم على كلامه. طبعا الأوائل كانوا على كلام أبي عمرو الداني وكلام ابن بنا وغيره، ثم المتأخرون على كلام ابن الجزري. فتعمد قراءة التجويد بهذه ممنوع. وقد حدثني أحد المشايخ المعروفين في القراءة وقد كان صوته نديا يقول: لما تعلمت المقامات أصبحت أعنى بها أكثر من العناية بالمعاني. هو يقول لي، وهو رجل معروف وصوته مشهور يعني وفي كل مكان، يقول والله عبد السلام أنكرت نفسي، يقول لكن أصبح صوتي أجمل، أعرف متى أرفع الصوت ومتى أخفض ومتى أمسك النفس. ولذلك تعلم المقامات منهي عنه. وأنا يعني أذكر كلمة أعجبتني وأذكرها: الشيخ الطبلاوي شيخ مقرئ مصر قال لما أردت أن أسجل في الإذاعة قالوا لي رح تعلم المقامات، قلت والله لا أقرأ القرآن بمقامات تعلم أغاني عند مغني. يقول فأبدلني الله عز وجل بها أن أصبحت شيخا للمقرئين. يقول ما تعلمت ولا أعرف منها شيئا، تركته لله فأغناني الله. ولذلك تعلم المقامات لأجل قراءة القرآن بها منهي عنه، نص عليها علماء التجويد وعلماء الفقه معا. فلذلك يحذر الشخص من هذا الأمر، وهذه الكلام فيها طويل جدا. والله يا شيخ يعني أنا أقول ممنوع، والله الأقرب يأثم شيخ ما أدري والله، لكن العلم عند الله عز وجل، ما أحب أقول شيء، لكن لا شك أنه منهي عنه، لا شك أنه منهي عنه. طيب يقول الشيخ وين وصلنا؟ نعم. قال: العالم فقه صلاته. الأعلم الذي يقدم في الصلاة هو الأعلم بفقه الصلاة، أما العلم بباقي أحكام الحلال والحرام من القضاء وأحكام الأنكحة وأحكام المعاملات فليست لها تعلق بهذا الباب، وإنما التعلق بأحكام الصلاة فقط. قال: أولى من الأفقه، وهو الأفقه الذي يكون أعلم بأحكام الصلاة. ثم قال: ولا تصح خلف فاسق. مشهور المذهب أن الفاسق لا تصح الصلاة خلفه، وعندهم أن الفاسق نوعان: فسق اعتقادي وفسق عملي. والعجيب أن الإمام أحمد روى في المسند حديث: صلوا خلف كل بر وفاسق، وحمله الإمام أحمد في إحدى الروايتين أحمد نصوصتين حمله الإمام أحمد في إحدى الروايتين والفقهاء الحنابلة على من كان في صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة تصلى خلف الفاسق، الجمعة تصلى خلف الفاسق، الفسق الاعتقادي والعملي. وإذا كان سلطانا يعني نائبا عن سلطان فهنا يصلى خلفه، وإلا فلا. وإلا فلا يصلى خلفه. طيب قال إلا في جمعة وعيد. نعم بالضبط، قال إلا في جمعة وعيد، لأن العيد معنى الجمعة، تعذر خلف غيره، خلف غيره. قال ولا إمامة من حدثه دائم. الفقهاء يقولون إن من حدثه دائم طاهر، ولكنه ناقص طهارة لأنه فيه نجاسة وربما ينشغل ذهنه بحدثه فلا يقدم على غيره. قال وأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة. الأمي هو من لا يحسن قراءة الفاتحة، ليس المقصود الأمي من لا يحسن قراءة مطلقة، وإنما من لا يحسن قراءة الفاتحة. وللأسف الآن أصبح هناك من الناس من في الجامعة بعض التخصصات لا يحسن قراءة الفاتحة قراءة تقيم صلاته. نعم قد لا يكون محسن التجويد كثير من الناس، لكن قصدي القراءة التي تقيم الصلاة. قال أو يدغم فيها حرفا، لأن الإدغام أكل لبعض الحروف، أكل لبعض الحروف. ولذلك جاء عن بعض الأئمة ومنهم أحمد كراهة، شوف كراهة قراءة بعض الأئمة الذين يدغمون كحمزة الزيات. حمزة إنما كرهت قراءته كره أحمد، ما قالها غير صحيح، كره كراهة، وقيل إنه تراجع عنها كما ذكر ذلك النبي يعلى. قيل إن كراهته لأجل أن حمزة يدغم ولأنه يسهل بعض الحروف، مع التسهيل مطلقا هي قراءة نافع، لكنه يدغم لأجل الإدغام. وأبو عمرو أيضا البصري يدغم، لكنه إدغام يعني يختلف عن إدغام الزيات. طيب قال وأمي وهو ما يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، يعني يأكل حرف، مثل بعض الناس يقول مثلا رب العالمين، هل أترك مثلا شدة ربي شدة، مثلا يقول مثلا بعض الناس يدغم الهمزات يأكلها مثلا، أو يأخذ الواو أحيانا، وهذا طبعا لا شك أنه ترك حرفا فهو يكون إدغاما إلغاء لحرف فلا تصح إلا بمثله. قال أو لح أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، وذكرنا في درس السابق وإن كان في غير محل معنى اللحن، وأن ثلاثة أشياء ذكرنا بالأمس. قال إلا بمثله، لأنه هو الأمر إذا ضاق التسع. قال وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود ونحوهما، أي لا يصلي إلا بمثله، من به إلا بمثله من المأمومين. يعني مثلا شخص، يعني أعطيك مثلا شخص لا يحسن، يعني مثلا بعض الناس يقلب القاف غين، قل هو الله أحد، نقول هذا ما تصح صلاته إلا بأناس مثله لا يستطيعون نطق القاف إلا غينا. احنا قلنا اللحن أي ثلاثة أشياء، الحروف ومنها الشدات، وذكرنا أيضا اللحن في الحركات الذي يحيل المعنى اثنين، والأمر الثالث ذكرنا إيش، تغيير الحروف أو تبديلها، ذكرتها لكن الآن تحتاج استذكار. طيب إذن هذا هو من كان بمثله. نعم قال وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود لا يصلي إلا بمثله. عندهم قاعدة أن من كان عاجزا عن الركوع والسجود لا يصلي بالناس، لأنه إذا كان الإمام جالسا فيجب على من خلفه أن يصلوا جلوسا، يجب على من خلفه أن يصلوا جلوسا إذا افتتح بهم جالسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فلا يصلى خلف الإمام العاجز إلا عند أن يكون جميعا عاجزين مثله، أو لا يوجد من يحسن الصلاة إلا هو. قال أو قعود، يعني عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها، أي عاجز مثلا عن القيام مثلا. قال أو اجتناب جناسة، أو عاجز عن اجتناب نجاسة، يعني عاجز كأن يكون فيه نجاسة دائمة. أو استقبال، يعني يعجز أن يستقبل قبلة فيجب أن يكون الإمام مستقبلا. قال ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. يقول إن الشخص العاجز عن القيام فقط، العاجز عن القيام ويصلي باقي الفروض على هيئتها، لا يصلي بالقادر إلا في حالة واحدة، إذا كان راتبا، يعني إماما راتبا، يعني الإمام الرسمي. والأمر الثاني أنه ترجى زوال علته، ليس عاهة مستديمة، ليس عاهة مستديمة. قال ولا مميز، طبعا كلامنا كله على من افتتح الصلاة وهو عاجز. قال ولا مميز لبالغ في فرض. المذهب فقط، شوف المذهب أنه غير البالغ لا يصح أن يؤم البالغين في الفرض، وأما في النافلة فيجوز لفعل عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. فالمذهب أنه لا يصح في الفرض إلا عندما لا يوجد أحد يحسن القراءة والصلاة فيقوم هو مقامه للعجز. قال ولا امرأة لرجال، فلا يصح للمرأة أن تأم الرجال إلا في حالة واحدة أيضا التي يجوز فيها أن تأم النساء المرأة الرجال، إذا لم يوجد في الرجال من يحسن الصلاة. وهذه أيضا رواية مذهب أحمد نص عليها أحمد وذكرها شيخ الإسلام أنها هي مذهب أحمد. وهذه نادر التصور، كأن تكون امرأة أسلمت وزوجها وابنها أو ابنها حديث عهد بإسلام ولا يعرفون الصلاة فتأمهم فيصح الصلاة هنا. وهذه مذهب أحمد أنه يصح إمامة المرأة للرجال كما يصح إمامة العاجز للقادر عندما لا يوجد إلا هو ولا يحسن الصلاة إلا هو. طيب ما تجهر؟ لا، حتى أصل المرأة إذا صلت بالنساء لا تجهر. أحسنت. طيب لا تصلي في الصف. نعم. طيب قال ولا امرأة لرجال وخناثة. الخناثة هو الذي له آلتان، آلة رجل وامرأة، ولم يترجح إحدى الآلتين على الأخرى بأن يكون بوله من أحدهما قبل الأخرى ونحو ذلك. فالخنثى يعني جمع خناثة جمع خنثى وهما له آلتان. وهذا الخنثى نظرا للتردد بين كونه رجل وبين كونه امرأة فيغلب أحيانا عند النساء كونه رجل ويغلب عند الرجال كونه امرأة، فلذلك لا تصلي المرأة بالخنثى لاحتمال أن يكون رجلا، ولا يصلي الخنثى بالرجال لاحتمال أن يكون امرأة. قال ولا خلف محدث أو نجس. من كان محدثا أو نجسا ولو معذورا كالحدث الدائم فإنه لا يصلى خلفه. قال فإن جهل حتى انقضت صلاة، حتى انقضت أي الصلاة صحت لمأموم، أي فإن جهل الحدث أو النجاسة حتى انتهت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده دون الإمام. ولكن إن تذكر الإمام في أثنائها أو علم المأمومون في أثنائها بطلت صلاة الجميع. وهذا ذكرناها بالأمس في مسألة الاستخلاف، ذكرناها بالأمس في مسألة صلاة الاستخلاف. الآن يا شيخ خلنا نعيدها لكم عشان نربط المسائل. مشكلة الفروع، مش معنى الفروع يعني الكتب التي تذكر الفروع، أحيانا بعض المسائل متناظرة كل مسألة في باب، وهذه فائدة إيش؟ الجمع والتقسيم، تجمع المسائل في باب، يأتي شخص آخر يقسم تقسيما آخر فيأخذ بعض أقسامك وينقلها لباب آخر. الإمام إذا كان محدثا له حالتان، إما أن يكون حدثه في أثناء صلاته وإما أن يكون حدثه قبل الصلاة. فإن كان حدثه في صلاته فاستخلف، يعني جعل واحد ينوب عنه، طيب هنا صحت صلاة المأمومين، الإمام طبعا صلاته غير صحيحة. فإن لم يستخلف واستمر متعمدا بعد الأئمة يستحي بطلت صلاته وصلاتهم، إلا إذا سكت عنهم وخرجوا ولم يعرفوا ولم ينبههم مثلا، فنقول أنتم فيما بينكم وبين الله عز وجل لا شيء عليكم، بدليل حديث أبي هريرة عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم قام سرعان الناس خرجوا من المسجد، فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أقصر لم تنسى، الحديث معروف للجميع في الصحيحين. هؤلاء السرعان الذين خرجوا هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع؟ لا، لأنهم جهلوا الحكم، من عرف أعاد ومن لم يعرف فصلاة صحيحة. هذا معنى قوله بالجهل. إذن هذه الحالة الثانية في الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان حدثه سابقا، إذا كان حدثه سابقا، فإن كان حدثه سابقا ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة أي الإمام صحت صلاة المأمومين دون صلاة الإمام، فيعيد الإمام وحده. وإن تذكر في أثنائها بطلت صلاته وصلاته. يقول الشيخ فإن جهل حتى انقضت صحت صلاة صحت لمأموم. قال وتكره إمامة لحان. هنا المقصود باللحان أي اللحن غير الجلي، وليس اللحن الجلي، اللحن الجلي باطلة. فهنا اللحن الجلي عند اللحن غير الجلي عند الفقهاء، مثل إبدال حركة محل حركة، مثل ما يقول مثلا بدل ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذه صحيحة صلاته، صحيحة صلاته، نعبد يسكن إياك نعبد، نعبد كثير كثير من الناس يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يصل ويسكن الدال إياك نعبد وإياك نستعين، نقول صلاة صحيحة، لكن أو غيره أولى منه لأن لحنه خفي وليس جليا، وإن كان عند علماء القراءة جلي لكن الجلي عند الفقهاء هو الذي يحل المعنى. طيب قال وفأفاء هو الذي تعتع في كلام فيفأفئ أو تأتأ وما في حكمه ونحوه كالتأتأ وغيره. قال وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه. بدأ الشيخ بيان حكم موضع أو موقف المأمومين من الإمام، فقال إن المأمومين يسن أن يكونوا خلف الإمام، يكونون خلف الإمام، هذا السنة. وقلنا قبل إنه يجوز أن يكونوا ماذا؟ عن يمينه أو عن يمينه وشماله، وذكرنا الدليل حيث المسعود، ويحرم أن يكونوا أمامه. إذن هذا بالنسبة للمأمومين إذا كانوا أكثر. أما إذا كان واحدا فيجب أن يكون عن يمينه وجها واحدا. هناك قال سنة مما يدل على أنه في هناك شيء جائز مثل عن يمينه أو عن يمينه وشماله. أما إذا كان المأموم واحدا فلا يجوز إلا صورة واحدة فقط أن يكون عن يمينه. محاذي، نعم، ما يرجع شوي، يرجع قريب، ما ذكرها الفقهاء، ما أعرف أنهم قالوها. سم يقول التأخير تأخر شوي، ما مرت علي أنا، لا شك أنني قاصد. جزاك الله خير، فائدة جدا. عند الشافعية يقولونها، جيد، جزاك الله خير. أما الفقهاء ما مر علي أنهم قالوها. أنا طبعا هنا عهدية عندي وليست جنسية في جميع الفقهاء. طيب، فيكون مصافا له لأن الأصل مصافة، هذا كلامه، هذا ظهر السنة أيضا. فالمأموم يكون يجب أن يكون إن كان عن شماله بطلت صلاته، وإن كان خلفه لأنه فذا بطلت صلاته. قال والمرأة خلفه، المرأة لا تصاف الرجال أبدا فيجب أن تكون خلفهم. قال ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه سواء كان واحدا أو أكثر أو فذا أي منفردا ركعة لم تصح صلاته، لم تصح صلاة المنفرد، لما ثبت عند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للفذ خلف الصف، وفي رواية أنه أمره أن يعيد صلاته، أمره أن يعيد، صريحة جدا، أمره أن يعيد، فدل على أن الفذ يعيد صلاته. طبعا قوله ركعة لم تصح صلاته لأنهم يقولون ماذا؟ إن المأموم الذي خلف الصف، انتبه معي، المأموم إذا صلى منفردا خلف الصف ووصل إلى السجود، يعني القيام منفرد ما يضر، الركوع منفرد ما يضر، الركوع ثم القيام منفرد ما يضر، إذا وصل للسجود من الركعة وهو منفرد بطلت تلك الركعة. يعني الشخص إذا كان خلف الصف وحده زين كبر منفردا، متى تبطل هذه الركعة التي هو صلى على سبيل الانفراد؟ قالوا إذا وصل للسجود ولم يصافه أحد، إذا وصل للسجود. لماذا؟ لأن القيام والركوع إذا صافه أحد يعتبر دخل في الركوع في الركعة، ليس كذلك؟ ولأننا نقول إن المأموم إذا سبقه الإمام بركعة بركنين لم تبطل صلاته، فكذلك نقيس عليها هذه. فالسجود يكون هنا ركنان واجبان من الأفعال وهو الركوع والقيام، فاتا فحينئذ تدرك به الركعة إذا صافه آخر قبل أن يسجد. وضحت؟ يعني واحد مثلا كبر فصافه واحد، بعد التكبير نقول أدركت الركعة، ركع وجاء معه في الركوع أدركت الركعة، قام من الركوع وصافه واحد نقول أدركت الركعة. إذا سجدت وصلت للسجود كبر إمام السجود وأدركك في السجود نقول هذه الركعة باطلة فتعيد هذه الركعة فقط. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة كاملة لم تصح صلاته. ركعة، هذا يعني أنت قصدك الكلام للشيخ؟ لا، أنا أشرح كلام مذهب عموما. إيه؟ يعني أنت تريد أن ما فهمت إشكالك إيش؟ مصنف بركوعها بسجودها. هو الركعة يعني تدرك بالركوع ويسبق والركنان بعدها، يجعلونها ملحقة بها من باب كما يجوز المسابقة يجوز هنا، هذا هو الظاهر. طيب، حيث البكرة ركع دون الصف ثم دخل في الصف، دون الصف ثم دخل في الصف، يعني أيضا يدل على المذهب. صح صح. طيب، عشان نبدأ نختم، قال وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. هذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا، وهي مسألة متى يصح ائتمام المأموم بالإمام. نقول متى يصح ائتمام المأموم بالإمام؟ الآن وجدت مكبرات، بعض الناس في آخر الشارع يقول بصلي مع الإمام، يصح ولا ما يصح؟ أصبر شوي، أنا ما زلت أسأل ما أجبت. زين، نقول له حالتان، فهم زي ما قلت خلينا نأخذ التقسيم ثم نذكر نحل كلام الشيخ. إما أن يكون الإمام والمأموم كلاهما في مسجد، وإما أن يكون الإمام في المسجد والثاني خارجه، أو كلاهما خارج المسجد. فإن كان الإمام والمأموم كلاهما في المسجد فيكفي واحد من اثنين، إما رؤية الإمام أو الرؤية، طبعا الإمام أو المأموم الذي خلفه، أو سماع الصوت. وجود واحد من هذين الاثنين يكفي. وبناء على ذلك لو أنني أصلي في الطابق العلوي ومغلق مصمت، الطابق العلوي للمسجد ليس المسجد من المسجد. طيب أنا بدي أختم ما يخالف، وعندنا صلاة ذوي الأعذار. نعم نعم جزاك الله خير. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا جمعهما مسجد واحد، نحن تكلمنا قبل قليل متى يصح للمأموم أن يأتم بإمامه؟ قلنا إن له حالتان، إما أن يكون في المسجد أو أن يكون الإمام المأموم خارجه، قد يكون الإمام خارجه أم لا. الحالة الأولى إذا كان الإمام والمأموم كلاهما في المسجد، فنقول إنه يكتفى بالائتمام وجود واحد من اثنين، إما سماع التكبير وهو سماع تكبير الإمام نفسه، قالوا دون المبلغ، كذا يقولون سماع الإمام دون المبلغ. هذه الميكروفونات اللاقطات تعتبر من سماع صوت الإمام وليس من صوت المبلغ. المبلغ مثل الموجود في الحرم حينما يقول تكبيرا يكررونه خلفه. فالفقهاء يقولون إن المراد بالسماع سماع الإمام نفسه، هذا الصور الشرط الأول. الأمر الثاني أو الرؤية للإمام أو من خلف الإمام. وبناء على ذلك لو أن امرأة في مسجد كبير جدا وهو في آخر صف فيه والناس في أوله، ولكنه يراهم وهم يركعون ويسجدون، فإنه يصح ائتمام من في آخره بأوله لأنه يراهم، أو كان يسمع صوتهم بهذه اللاقطات. ومثله نقول لو أن امرأة صلى في أحد غرف المسجد التي تكون داخل المسجد كالتي في الدور العلوي ونحوها، فنقول إن هذا الرجل يصح ائتمامه بالإمام مع أنه لا يراه ولا يرى الصفوف التي تراه. نعم قد يكون هو صف كامل في الجمعة أو صفان أو ثلاثة، ولكن يصح بمجرد سماع الصوت، بمجرد سماع الصوت يصح الائتمام. طيب إذن عرفنا هنا الشرط واحد من اثنين إذا كانوا داخل المسجد، مثل الدور الثاني مثل الخلوة من أول، الخلوة اللي تحتكم تحت الأرض مثل قبو. بشرط ألا يكون فذا، طبعا نعم صح أحسنت. إذا كان خارج المسجد، إذا كان خارج المسجد فإنهم يشترطون اتصال الصفوف مع الرؤية، اتصال الصفوف مع الرؤية. وبناء على ذلك فيقولون لو أن امرأة في خارج المسجد فلا بد أن تتصل صفوفه مع من في داخل المسجد. ما معنى اتصال؟ أن لا يفصل بين المأموم وبين من في المسجد طريق أو نهر، طريق مسلوك طبعا أو نهر ونحو ذلك، لأنها تعتبر قاطع، قاطعة للصفوف. الأمر الثاني أن تكون هناك رؤية، ولذلك يقول الفقهاء لابد أن يكون هناك كوة ينظر المأمومون منها لداخل المسجد. فإذا وجد مجموع هذين الأمرين فإنه يصح الائتمام. طبعا بدل الرؤية بعض الفقهاء يقول أيضا فقهاء مثلا اتصال للصفوف والرؤية أو السمع، كذا بعضهم يقول أو السمع، ولكن الذي مشي عليه فيه الزاد والروض أنه الرؤية لابد أن تكون هناك كوة. فالعموم قد نقول إنه من باب التخير، والمصنف الشيخ موسى اختار أحدهما. الرؤية للإمام المأمومين، الرؤية المأمومين، الرؤية المأمومين أو السماع، فنقول إنها أو السماع. فيزيد من في خارج المسجد شرطا وهو إيش؟ اتصال الصفوف. وبناء على ذلك لو أن الناس في هذه العمائر التي تكون بجانب الحرم، هل يصح صلاتهم مع من في داخل الحرم؟ نقول إذا وجد اتصال الصفوف، إذا وجد الاتصال، فإن لم يوجد اتصال فلا يصح بشرط الرؤية. طبعا لابد أن ترى المصلين، وإن الحرم ما شاء الله أن طوال السنة يمتلئ فترى المصلين، تراهم الآن، يمكن قديما كان لا يمتلئ إلا في أحيانا معينة، ولكن الآن يمتلئ طوال السنة، فالرؤية الآن موجودة، بقي اتصال الصفوف بأن لا يكون بين هذا المصلى العمائر وبين الناس طريق أو سكن أو ما في حكمه. من الصور أيضا المهمة، وهذه مسألة واردة دائما، استشكال بعض مشايخنا في مسألة الصلاة في الساحات التي من جهة المسعى، باعتبار أن المسعى طريق، وقد حكى النووي الإجماع على أنه خارج الحرم، فهل ما خلفه يكون خارج الحرم أم لا؟ والذي تقرر باختلاف حال الحرم أن المسعى الآن أصبح داخل الحرم، وأما الإجماع فإنما هو على اعتبار الحال الأول الذي كان في الزمن الأول، وقد تغير الحال، فنقول إن الإجماع ذلك باعتبار الحال لا باعتبار حكم دائم. طيب، وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا، أي الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام مطلقا أي دائما، بشرط العلم بانتقالات الإمام. كيف يكون العلم؟ بواحد من أمرين، إما السماع أو الرؤية، إما السماع أو الرؤية. قال وإلا شرط رؤية الإمام، وإلا أي إن لم يكن هناك، وإن لم يكن هناك يعني اتصال صفوف، شرط رؤية الإمام كما قلت لكم، وقال بعضهم يكفي السماع لكن مع اتصال الصفوف. قال وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، أي ولو في بعض الصلاة. طبعا لابد أيضا مع مهم أن يقال يزاد شرط، وهو شرط إيش؟ اتصال الصفوف، بأن لا يكون هناك بيت فاصل، وأن لا يكون هناك شارع أو طريق أو نهر ونحو ذلك. قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. يقول فقهاء المأموم الإمام يكره علوه أن يكون مرتفعا عليهم، والمقصود بالإمام إذا ارتفع وحده دون إذا ارتفع مع بعض الناس بأن يكون الناس قد صلوا تحت، ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. الفقهاء يكرهون الصلاة في المحراب، ليس مطلقا، ليس كل محراب، فإن المحاريب من شعائر الإسلام التي انتشرت في الإسلام، وإنما يعنون الصلاة في المحاريب المغلقة الضيقة التي تجعل الإمام إذا دخل لا يرى، لأن الاقتداء بالإمام يكون إما برؤيته كما سبق معنا، وإما بسماع صوته، فكراهتهم للمحراب الذي لا يرى. وأما مطلق المحراب فإنه مفيد لمعرفة القبلة لمن دخل المسجد ولمن كان خارج المسجد، هذا كلامهم. طيب، قال وتطوع موضع مكتوبة، أي أن الإمام وحده يكره تطوعه في موضع مكتوبة، فقط الإمام، وأما المأمومون فإنه يجوز تطوعهم في موضع مكتوبة. وذكرت أمس من باب الاستطراد أيضا في آخر الدرس أن أحمد قال إنه محمول على الحديث النهي عن المصار الركعتين حديث معاوية في صحيح مسلم، إنما هو محمول على الإمام دون المأموم. قال وإطالته الاستقبال بعد السلام، لأنه قد ثبت من حديث ثوبان ومن حديث عبد الرحمن بن عوف وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم فتل إلى من خلفه، وكذلك من حديث أنس. قال وإطالته الاستقبال بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار، السوار هي الأعمد التي تكون في المسجد، يقول إن صلاة المأمومين فيها مع الجماعة مكروه، وقد جاء فيها أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أظن، قالوا لأن الكراهة هذه مثل هذا الصف، يعني هذا ما في صف الآن، لكن لو كان الناس يصطفون فيه يكره. لماذا؟ لأن هذه السواري تقطع الصف، يعني كأنها تقطع الصف، وقطع الصف مكروه وليس محرما، لكن لو صلى الناس فنقول إنه يجوز وصلاتهم صحيحة، لكن الأفضل إذا كان في المسجد سعة أن يتأخروا خلف السواري، مثل الآن تشوف المسجد هذا جزاهم الله خير الأخوان لم يجعلوا خطا بين السواري، فذلك لا يصلى لا بين السواري، كراهة فقط، لكن صلاة صحيحة عند الحاجة ترتفع الكراهة، ترتفع الكراهة. طيب، قال ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، في الأمور السابقة كلها كإطالة الاستقبال. قال وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل وغيره، من أكل بصلا أو ثوما أو غيره كالدخان وغيره فإن حضوره المسجد والجماعة مكروه، مكروه ذلك لأن فيه أذية للمسلمين، وتسقط عنه الجماعة إن لم يتعمد الأكل، أما إن تعمد الأكل لأجل ترك الجماعة فلا شك أنه آثم. وذلك يقول ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، بدأ بذكر المعذورون بترك الجمعة والجماعة فقال هو المريض أولهم، فإنه يترك الجمعة والجماعة، ومدافع أحد الأخبثين حتى يقضي حاجته، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه يعني يشتهيه ومحتاج إليه، وخائف ضياع ماله إما لسارق ونحوه أو موت قريبه كأن يكون مريضا يمرضه أو نحو ذلك، أو ضررا من سلطان أي جائر لا من ضرر سلطان عادل كأن يكون عليه حق دائن أو نحو ذلك أو مطر ونحوه. فالمذهب أنه يجوز ترك الجماعة لأجل الوحل والمطر، وسنتكلم عنه إن شاء الله عند صلاة أهل الأعذار بالتفصيل سيأتي في محله. قال أو ملازمة غريم، أو ملازمة غريم إذا كان له غريم يلازمه وهو من أهل الشرف ويؤذيه الغريم الذي يلازمه، فإن من عليه دين يجوز أن يلازمه غريمه ويكون معه دائما. قال أو ملازمة غريم لا وفاء له أو فوات رفقة ونحوهم، فإنه يجوز له جميعا أن يترك الجماعة. أظن نقف هنا، أنا كان بودي أن نمشي أكثر لكن الحمد لله على قضاء الله وقدره، لكن نقف هنا. سأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله إن مد الله في العمر في موضع آخر. طيب باقي دقيقة هنا.
هل صلاة التراويح بزوجته يعتبر جماعة إذا كان في سفر؟
نعم هي جماعة. شوف عندنا مسألة مهمة، الجماعة، الجماعة ثلاثة أشياء أو الصلاة ثلاثة أشياء: صلاة تسقط الفريضة وهي الصلوات الخمس، وجماعة وفي المسجد. ولذلك من صلى جماعة في المسجد كان له الأجر كاملا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في المسجد تفضل صلاة فذ وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة. وهذه أحد الأوجه في توجيه الاختلاف بين الأحاديث 27-25، فقالوا الفرق باعتبار من أتى بالواجبات الثلاث ومن أتى بأحدها. إذن هي ثلاث واجبات، الصلاة في المسجد الواجبات ثلاثة: صلاة جماعة في المسجد، صلاة جماعة في المسجد. ولذلك المسافر إذا كانوا جماعة رفقة وجبت عليهم الصلاة جماعة لا في مسجد، لأنهم في الطريق ما يصلي كل واحد لحاله. متى تسقط صلاة الجماعة على المسافر؟ إذا سافر وحده، سافر وحده تسقط عن صلاة الجماعة، يصلي وحده. لكن لو كانوا ثلاثة يصلون، يصلون جماعة. إذن هي ثلاثة أمور. هذه الجماعة إذا كان، لماذا قيل المسجد؟ لأن المسجد هو المكان الأساس، وهو جماعة المسلمين التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فلذلك الجماعة الأولى هي آكدها، فالتأخر عن الجماعة الأولى مذموم مطلقا. وهذا قصدهم بالمسجد، أي المسجد في الجماعة الأولى. فصلاة الرجل مع زوجته جماعة، لكن لا تسقط الواجب عليه الجماعة في المسجد لا شك. إن شاء الله الأمر واسع. صلى الله وسلم على نبينا محمد.